بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد والطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الدرس السادس، موقعية الإنسان في نظام الخلقة. تكلمنا في الفصلين السابقين أن القرآن المجيد يؤكد ويبين كيف خلق النسل البشري، والنبي آدم عليه السلام، وبينا أن البشر لهم طبيعة مشتركة من الرؤى والميول والقوى، هي أعلى من طبائع الحيوانية. وذكرنا أيضا الآيات التي ترتبط بخلقة النبي آدم ونسله، بالإضافة إلى ما ذكر في الفصلين السابقين. هناك ما يجب أن نطرحه تبعا لما ذكر فيما سبق، وهي خلافة النبي آدم وكرامته وأفضلية الإنسان على بقية الموجودات. هذا من جهة نجده في القرآن الكريم، وأيضا هناك من جهة أخرى وصف الإنسان بأنه قد يصل إلى الضلال والسقوط وعدم الكرامة، ويصبح أضل من سائر الموجودات وكل الموجودات. إذن مسألة خلافة الإنسان ولونين يبينهم القرآن في باب كرامة الإنسان، هذا يجعلنا أمام أسئلة متعددة. ما المقصود بخلافة النبي آدم عليه السلام؟ وهو خليفة من؟ هل الخلافة مختصة بالنبي آدم أو هي تمتد إلى نسله؟ ما هو معيار تأهل النبي آدم عليه السلام إلى الخلافة؟ ولماذا الموجودات الأخرى غير مؤهلة إلى هذا المقام؟ السر في اختلاف القرآن وذكره بيانين إلى كرامة الإنسان وأفضلية، ما هو؟ هل هذا تناقض في البيان القرآني أم أنه يهدف إلى أمر آخر؟ في هذا الفصل نحن سوف نتكلم عن الخلافة الإلهية وكرامة الإنسان، ونجيب عن الأسئلة المذكورة. في البداية، الخلافة الإلهية هي من المسائل التي طرحت في القرآن الكريم عندما تحدثت عن أحداث خلقة الإنسان الأول. خلافة الإنسان جاءت في الآية 30 من سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. الخليفة مشتقة من الخلف، بمعنى ما هو خلف رؤوسنا، ولها معنى الاستخلاف والخلافة والتتالي. هذا التتالي أحيانا يكون في الأمور الحسية، هو الذي جعل الليل والنهار خلفة، يعني يأتون متعاقبين. وأحيانا يكون في الأمور الاعتبارية، مثل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وأحيانا يكون في الأمور الحقيقية وما وراء طبيعية، مثل خلافة النبي آدم عليه السلام في الآية المذكورة في سورة البقرة آية 30 والتي ذكرناها. المقصود من خلافة آدم لا يقصد به خلافته إلى من سبقه من البشر، لأن لم يكن هناك بشر سبقته، بل يقصد به خلافة الله، أنه هو مستخلف لله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إني جاعل في الأرض خليفة. بدون أن يقول هو خليفة لمن. بالإضافة إلى أن مسألة الخلافة عندما ذكرت من الله سبحانه وتعالى للملائكة ذكرها الله سبحانه وتعالى ليوجد الاستعداد فيهم ليسجدوا لآدم. ولا يمكن أن يكون لغير الله ولخليفة غير الله هكذا استعداد، إيجاد هكذا استعداد السجود لله، وهم سجدوا لخليفة الله. بالإضافة إلى أنه عندما قال الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء في حين أننا نسبح ونقدس لك، في الواقع كان هذا طلب مؤدب بالآداب الإلهية من الملائكة بأن اجعلنا نحن خليفة، نحن مؤهلون للخلافة، أليق من الإنسان. إذن لو لم تكن الخلافة خلافة لله وعن الله فلم يكن هذا الطلب من الملائكة له وجه، لأنه لا أهمية لخلافة غير الله حتى يطلبها الملائكة. كما أن التعرف على كل الأسماء أو القدرة على تعلمها غير لازم إلا لخلافة الله. خلافة غير الله لا تستلزم هكذا شروط. المسألة الأخرى التي يجب أن نلتفت إليها أن خلافة الله بشكل مطلق ليست خلافة اعتبارية، بل هي خلافة تكوينية كما جاء في بقية الآية الشريفة وعلم آدم الأسماء كلها وأيضا أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود لآدم. هذا يبين لنا أن الخلافة خلافة تكوينية، تصرف في الحقائق العينية، هكذا خلافة هي خلافة الله. المراتب العالية للخلافة التكوينية، خليفة الله قادر على أن يقوم بأعمال إلهية، بعبارة أخرى تكون له الولاية التكوينية. أما ملاك تأهل آدم لهذه الخلافة يمكن أن يستفاد من الآية وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هنا المقصود من الأسماء أولا ملاك أهلية آدم هو معرفة بالأسماء وبكل الأسماء، ولكن ما هو المقصود من الأسماء وكيف تعلمها آدم ولماذا لم يكن يعرفها الملائكة؟ هذه أبحاث كثيرة نحن لم نبحثها، ولكن سوف نذكر باختصار ما يهمنا فيها أن الآيات القرآنية لم تبين بشكل صريح ما هو المقصود من الأسماء، أسماء أي موجودات. ولكن في الروايات هناك مجموعتين من الروايات، روايات تقول بأن الأسماء هي أسماء كل الموجودات، ورواية أخرى تقول بأنها أسماء المعصومين عليهم السلام. لكن مقتضى الخلافة التكوينية لآدم عليه السلام وتأكيد القرآن أن آدم تعلم كل الأسماء يعني أنه يقصد به تعلم كل الأسماء، يعني أسماء كل الموجودات. ووسائط الفيض الإلهية وأيضا أسماء الله. لم يترك شيء، هو اطلع على كل شيء. اطلاع آدم على أسماء المخلوقات يجعله مشرفا على حدود خلافته واستخلافه لله سبحانه وتعالى. واطلاعه على أسماء الله يجعله قادر على أن يكون مظهر أسماء الله، يصبح مظهر أسماء الله، يعني يعطى لولاية تكوينية. وتعرفه على أسماء وسائط الفيض يجعله محيط بطرق التصرف في محيط خلافته. وبهذا البيان يرتفع عدم الانسجام الظاهر بين الروايات، فيمكن الجمع بينها ولا خلاف في أن نقبلها جميعا. المسألة التي يلزم أن نلتفت إليها أيضا أن المقصود من الأسماء ليس ذلك الاسم المفهوم الاعتباري الذي يصنعه البشر، كما أن المقصود من التعليم ليس يعني مجموعة من المعلومات ذهنية أو ألفاظ أو كلمات، لأن هذه الطريقة في التعلم وهذا النوع من الأسماء الاعتبارية لا يعتبر ملاك لاستحقاق وللتأهل للخلافة الإلهية، وليس له دور في الخلافة التكوينية. وإذا كان المقصود هو تعلم أسماء اعتبارية بشكل علم حصولي، لكان الملائكة بعد أن أخبرهم آدم بها لأصبحوا أيضا مؤهلين لهذه الخلافة بعد أن اطلعوا عليها. ولكن المقصود هو التعرف على حقائق الأشياء معرفة حضورية. والإحاطة بأسماء الله التي بها أصبح آدم له الأفضلية لقدرته على التصرف التكويني والأفضلية الوجودية. ثم يطرح سؤال، هل خلافة آدم تمتد إلى أبناء آدم، تمتد إلى نسله؟ الآية في سورة البقرة الآية 30 هي صرحت بخلافة آدم، فهل هي خاصة به عليه السلام أو أنها ممتدة إلى نسله؟ هناك غيره من نسله سوف له هذه الخلافة ومؤهل لهذه الخلافة. في الجواب يجب أن يقال أن ليس الآية فقط لا تدل على انحصار الخلافة في آدم، بل يمكن القول أن جملة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء تدل على أن الخلافة ليست منحصرة فيه، لأن لو كانت الخلافة منحصرة في آدم عليه السلام فقط، وبالالتفات إلى أن النبي آدم عليه السلام كان معصوم ولا يفسد ولا يقوم بسفك الدماء، لكان من الممكن أن يقول الله سبحانه وتعالى إلى هؤلاء الملائكة أن آدم لا يفسد ولا يفسك الدماء. بالطبع لا يمكن، لا يجب أن نتوهم بأن كل الناس بالفعل هم خلفاء لله سبحانه وتعالى ومستخلفون لله، لأنه كيف يمكن أن نتصور وكيف يمكن أن نقبل أن المقام الذي لم يكن الملائكة المقربين من الله سبحانه وتعالى مؤهلين له، وبلحاظ ذلك المقام هم سجدوا لآدم عليه السلام، يصبح هذا المقام في يد أعتى جنات في التاريخ والمجرمين، هل يمكن أن نتصور أنهم مؤهلون لهذا المقام وأنهم لهم هذا المقام؟ إذن هذه الخلافة هي خاصة بآدم عليه السلام وببعض أبنائه الذين علموا بكل الأسماء. إذن وإن كان النوع الإنساني من الممكن أن يكون مستخلف من الله سبحانه وتعالى، ولكن من وصل واقعا عمليا إلى هذا المقام هو آدم وبعض أبنائه، وهم في كل زمان لا أقل. هناك فرد في المجتمع البشري هو حجة الله على الأرض، وهذا ما يستفاد من الروايات وما تؤكد عليه الروايات. هذا بالنسبة إلى خلافة الإنسان المطروحة في القرآن. الآن بالنسبة إلى كرامة الإنسان، عندما نرجع إلى القرآن نجد أنه عندما يتكلم عن كرامة الإنسان له وجهين. في بعض الآيات تطرح كرامة الإنسان وتقيم الإنسان وأنه أرفع وأفضل المخلوقات، وفي بعضها الآخر تذم الإنسان وتجعله أقل من الحيوانات حتى. مثلا في الآية 70 من سورة الإسراء تتكلم عن تكريم الله سبحانه وتعالى للإنسان: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أيضا في الآية 4 من سورة التين والآية 14 من سورة المؤمنون: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وفتبارك الله أحسن الخالقين. وآيات كثيرة أخرى تبين أن تم تسخير السماوات والأرض من أجل هذا الإنسان. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وأن الملائكة سجدت له وهو عالم بكل الأسماء وله مقام الخلافة ومقامات عالية، كما مر في الكلام عن الخلافة. كل هذه الآيات تحكي عن كرامة وشرف وفضلية الإنسان على بقية الموجودات. من جهة أخرى نجد آيات تصف الإنسان بالضعيف: وخلق الإنسان ضعيفا، تصفه بالحريص، وإن الإنسان خلق هلوعا، تصفه بالظلم وعدم الشكر، إن الإنسان لظلوم كفار، والجهل، إنه كان ظلوما جهولا، وتقول بأنه أضل من الحيوانات، أولئك كالأنعام بل هم أضل، وأنه ثم رددناه أسفل سافلين، جعلناه في أسفل المراتب. هذه أمور تناقض الآيات الأولى وتدل على عدم أفضلية الإنسان على بقية المخلوقات، بل أنه أسفل منها وأقل منها. هل هذه الآيات متناقضة مع بعضها البعض، أم أن بعضها ينظر إلى مرحلة خاصة، أم أن هناك مسألة أخرى؟ بالتأمل في الآيات المذكورة، هذه الآيات ترشدنا إلى حقيقة، وهي أن الإنسان في القرآن له نوعين من الكرامة: كرامة ذاتية وجودية وكرامة اكتسابية قيمية. المقصود من الكرامة الذاتية أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان هو بالقياس إلى بقية الموجودات من حيث بنيته الوجودية، إمكانياته، مزاياه، له الأفضلية، له مزايا أفضل وأكثر كما ذكرنا في الطبيعة المشتركة، وتنظيم وبنية وإمكانات منظمة بشكل خاص أفضل من بقية الموجودات. هو من حيث القوة والإمكانات أغنى من غير من الموجودات. هذه الكرامة تحكي عن عناية الله سبحانه وتعالى الخاصة بهذا النوع الإنساني، والذي تتميز بها كل الناس هذه الكرامة الذاتية. لا يمكن لأحد من أفراد البشر يقول ولا يمكن له أن يتفاخر أيضا بهذه الكرامة الذاتية، لأن الجميع يتمتع بها. هذه ليست ملاك التفاخر والتقييم الناس وتكامل الناس، وليست هي مورد التفاخر والأفضلية بين الناس، بل يجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى على أنه خلق هكذا الإنسان في هكذا خلقه، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه الكرامة ليست لها علاقة باختيار الإنسان، الإنسان أراد أم أبى هو يتمتع بهذه الكرامة. آيات أخرى مثلا في سورة التين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي آية أخرى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وآيات كثيرة تتكلم عن تسخير العالم والسماوات والأرض: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من وخلق لكم ما في الأرض جميعا. كل هذه تتكلم عن الكرامة التكوينية للنوع الإنساني. أما الآيات الأخرى مثلا خلق الإنسان ضعيفا وغيرها من الآيات، فإنها تتكلم عن نوع آخر من الكرامة، هي الكرامة الاكتسابية. والمقصود من الكرامة الاكتسابية هي الحصول على الكمالات من خلال الإيمان والعمل الصالح الاختياري الذي للإنسان دور فيه. هذا النوع من الكرامة يحتاج إلى جهد وإيثار الإنسان، وله وهو معيار تقييم الناس وأفضلية الناس وملاك قرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى أو بعده عنه. بهذه الكرامة يستطيع الإنسان واقعا أن يصبح مثلا أفضل من غيره من بني البشر، وكل الناس لديهم استعداد للوصول إلى هذه الكمالات وهذه الكرامات، ولكن البعض لا يستفيد من هذه المكنة فيسقط. إذن في هذه الكرامة ليس كل الناس أفضل من غيرهم من الموجودات، وليس كلهم أقل من غيرهم أو يساوون غيرهم من الموجودات. لذلك الآيات التي تتكلم عن الكرامة الاكتسابية أيضا يمكن تصنيفها إلى نوعين: آيات تنفي الكرامة الاكتسابية. ونكتفي هنا بأربع آيات: ثم رددناه أسفل سافلين. هذه الآية تنفي الكرامة الاكتسابية عن بعض الناس، لأن هذه الآية سبقتها آيات تتكلم عن أن الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى في أفضل بنية وأفضل خلقة. وفي الآيات التالية بعدها تأتي أن الناس هناك مؤمن وهناك من يعمل الصالحات، هؤلاء استثنتهم من السقوط في أسفل السافلين. هذا السقوط إذا لم يكن اختياري لكانت خلقة الإنسان لغو. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الموجود بهذه أحسن خالقين، ثم بلا سبب وبلا علة وبلا اختيار الإنسان وبلا تقصير من يجعله في أسفل سافلين. هذا غير معقول. إذن هذه الآية تشير إلى أن الإنسان بإيمانه وعمله يستطيع أن يصبح من أهل النجاة أو من أهل السقوط. هذا السقوط ناشئ من الأعمال الإنسان الاختيارية، وهو أمر اكتسابي. الآية الثانية: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. والآية الثالثة: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. والآية الأخيرة: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. في ذيل الآية الآيتين الأوليين يوضح الله سبحانه وتعالى أولئك هم الغافلون الذين لا يعقلون أن سبب كونهم شر الدواب أو أنهم أضل من الأنعام أنهم لم يقوموا بإعمال عقلهم، لم يفكروا ولم يعملوا بمقتضى ما يفهموا به، ما يفهموه وما يعلموه. هؤلاء ذمهم القرآن. إذن واضح أن هذه الآية تتكلم عن كرامة اكتسابية. والآية الثالثة بدليل الآية التي تليها التي تتكلم عن المصلين، هي استثنتهم بسبب أعمالهم الاختيارية. إذن هي أيضا تتكلم عن الكرامة الاكتسابية. هذا صنف من الآيات تنفي الكرامة الاكتسابية، وهناك آيات أخرى الصنف الثاني تثبت الكرامة الاكتسابية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهناك مجموعة من الآيات التي عندما تنفي الكرامة الاكتسابية من بعض الناس تستثني منهم. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والآية أيضا إن الإنسان خلق هلوعا إلا المصلين تتمت الآية. كما تمت الإشارة سابقا أن الكرامة الاكتسابية تتعلق بأعمال الإنسان الاختيارية وبجهده، كما مر في الآيات السابقة أيضا أن هذه الكرامة غير ميسرة إلا بالتقوى والإيمان والعمل الصالح. بالتوجه إلى ما ذكرناه نرجع إلى مسألة أشرفية الإنسان. يتضح هنا أن إذا كان المقصود من أن الإنسان أشرف المخلوقات فلا يراد به أنه لديه قدرات واستعدادات وإمكانات أوفر، نعم هو من حيث الكرامة الذاتية هو أشرف المخلوقات بالنسبة إلى بقية الموجودات، بقية موجودات عالم المادة. وقد مر عندما تكلمنا عن الطبيعة المشتركة للإنسان أنها فوق الطبيعة الحيوانية، وهذا فيما يتعلق بالكرامة الذاتية. ويكفي لنا من أجل إثبات هذا الادعاء ما ذكرنا في ما مر من الطبيعة المشتركة، وأيضا يمكن القول أن بعض الموجودات مثل الملائكة لديه خصوصيات أفضل من الإنسان، أو بعض الموجودات مثل الجن هي مساوية للإنسان. فهذه الكرامة ليست هي كل البحث في الكرامة الذاتية، وإنما إذا كان المقصود من أن الإنسان أشرف الموجودات بتلك الكرامة القيمية، هنا لا يمكن أن نقول بأن كل الناس هم أشرف الموجودات. إذا بالنسبة إلى الكرامة الذاتية يمكن أن نقول بأن الإنسان أشرف الموجودات بالنسبة إلى عالم المادة، أما نجد أن هناك ما يساوي من الموجودات مثل الجن، وهناك ما هو أفضل منا في وجوده في ذاته مثل الملائكة. ولكن إذا رجعنا إلى الكرامة الاكتسابية القيمية سوف نجد أن الإنسان أفضل من الموجودات، ولكن ليس كل إنسان هو أفضل من جميع الموجودات في الكرامة الاكتسابية. نعم من بين البشر هناك في كل زمان من بين هؤلاء المخلوقات هم أفضل من كل مخلوق من مخلوقات الله، بل هم أفضل من جميع المخلوقات لو وضعوا في كفة واحدة. هذه المخلوقات يصبح هذا المخلوق الخليفة الإلهي أفضل منهم. وفي الكرامة الاكتسابية وصلوا إلى حد ومرتبة بحيث لا يصل إليها موجود من الموجودات. هؤلاء هم أصحاب مقام الولاية التكوينية والخلافة الإلهية المطلقة. هنا يطرح سؤال أساسي، هذه الكرامة الاكتسابية التي هي قيمية وتخص الإنسان كيف يمكن أن يتصور أن هذا الإنسان عندما يفقد الكرامة الاكتسابية يصبح أقل من الحيوانات؟ كيف يمكن أن يتصور أن هناك أمر قيمي واعتباري يجعل الإنسان يصبح أقل من الحيوان؟ أو لا، يمكن أن نقول أن هذا الأمر قيمي ولكنه ليس اعتباري، بل هو تكويني. الجواب على هذا السؤال أن الكرامة الاكتسابية للإنسان، وإن كانت المقولة الحقائق القيمية المعرفية القيمية، ولكن هي أمر حقيقي وليس اعتباري. بعبارة أخرى، أن ليس كل أمر قيمي يلزم بالضرورة أن يكون اعتباري ووضعي. عندما يقول مثلا شجاعة، سخاء، إيثار، تضحية، هذه مقولات قيمية، لكن لا يعني أن الشخص السخي، الشخص المؤثر، المضحي هو تضحية اعتبارية، وإنما واقعان هو كذلك. هذا الشخص يتكامل، له مرتبة وجودية حقيقية. ليس كما نقول مثلا أن هذا مدير، هذا مدرس، هذه قيم أيضا، عناوين قيمية، ولكن ليست لها حقيقة، هي اعتبارية. إذن ليس كل أمر قيمي اعتباري، هناك قيم حقيقية. الإنسان حقيقة يتكامل أو يسقط بهذه الكرامة القيمية الاكتسابية. إذن كما يمكن أن نقول بأن الإنسان حصل على كرامة اكتسابية، اكتسب كرامة أو لم يكتسب وبالتالي سقط، يمكن أن نقول بأن هناك أفضل وهناك أسوأ بين الناس، وهناك تفاضل بين الناس، وقد يكون الإنسان أقل من الحيوانات وأقل من بقية الموجودات، وبعض الناس أفضل من الملائكة وأفضل من كل الموجودات. ولذلك في بعض الآيات تقول أن كثير من الناس يفتقدون إلى الكرامة الاكتسابية، بل هم أضل من الأنعام. وهؤلاء يوم القيامة يتمنون أن يصبحون تراب، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. للقراءة أكثر عن هذا الموضوع، موضوع خلافة الإنسان، يمكن الرجوع إلى كتاب الشيخ جواد آملي، المرأة في مرآة الجلال والجمال، وأيضا يمكن الرجوع إلى الإنسان في القرآن للشيخ مصباح اليزدي، ويمكن الرجوع أيضا إلى تفسير الموضوع للقرآن بعنوان سيرة الأنبياء في القرآن للشيخ جواد آملي، تفسير الموضوع الجزء السادس، وأيضا خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء للسيد محمد باقر الصدر، وخلقة وخلافة الإنسان في الميزان للسيد محمد حسين الطباطبائي سيد العلامة، والإنسان الكامل للشهيد مرتضى مطهري، والإمامة والولاية في القرآن لعلي أكبر وموسى اليزدي وغيرهم، وأيضا لتفاسير القرآن في تفسير الآية 30 من سورة البقرة. أما بالنسبة للكرامة الإنسانية، فيمكن الرجوع إلى الكرامة في القرآن للشيخ جواد آملي، وأيضا الإنسان في القرآن للشيخ محمد تقي مصباح اليزدي. ونكتفي بهذا المقدار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وفقنا إلى ذكر ما يحرك بأنفسنا، يعرفنا بأنفسنا، يحرك بأنفسنا حالة الارتباط بالله سبحانه وتعالى، لأن من عرف نفسه فقد عرف ربه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان ونحن في خير وأحسن حال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه خير وصلاحنا، وصلى الله على محمد وآل محمد. نسألكم الدعاء وبركاته.